بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في التفسير في تفسير الحافظ بن كثير. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وقد انتهينا إلى الآية ذات الرقم 5، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ليستخفوا منه، الضمير يعود على ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. معنى يستغشون يغطون، يغطون أنفسهم بثيابهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بخروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم الآية. قال الحافظ ابن كثير: قلت، إذا قال الراوي، لعله الراوي، قلت: يا أبا العباس، ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحيي، أو يتخلى فيستحيي، فنزلت: ألا إنهم تثنوني صدورهم. وفي لفظ آخر: لا. قال ابن عباس: وفي لفظ آخر: لا. قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. قال البخاري: وقال غيره عن ابن عباس: يستغشون يغطون رؤوسهم. ثم قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، قال: قرأ ابن عباس: ألا إنهم يثنوني صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية، يعني به الشك في الله وعمل السيئات وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقمي. فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. يعني هذا الشاعر الجاهلي أحسن من المعتزلة، أحسن من بعض فرق المسلمين المعطلة. المعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات من أعمال العباد، وينكر بعضهم القدر الكتابة، وينكر بعض الجاهلية ينكرون المعاد والجزاء، وبعض متفلسفة المسلمين أيضا ينكرون المعاد. وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم سنى صدره وغطى رأسه، فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى لقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم، لرفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى. والآن نسمع لإعادة من الأخ عبد الحافظ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلم ما يسرون وما يعلنون.
ما يسرون، تفخيم الراء إذا كانت مضمومة أو مفتوحة أو ما قبلها مفتوح، يعني ما ترقق الراء إلا إذا كان ما قبلها مكسور وهي مسكنة مثل فرعون. هنا
إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
هنا الراء بذات الصدور أيضا ترقق إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور وهي مسكرة ترقق، ما عدا ذلك تفخم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم الآية.
إيه. قلت يعني القائل محمد بن عباد بن جعفر راويه عن ابن عباس قال في خاء في نسخة أو في خاء فقلت أصوب أين
وقلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس رضي الله عنهما أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء أو فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. قال البخاري وقال غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يستغشون يغطون رؤوسهم. ثم قال حدثنا الأميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ألا إنهم يثنوني صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية يعني به الشك في الله وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن
الشك بعلم الله في علم الله يعملون السيئات يظنون أنها تخفى على الله. نعم.
وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك فأعلمهم الله تعالى
ما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصار ولكن ظننتم
أن الله لا يعلم كثيرا مما
أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل ذلكم ظنكم الذي أرداكم. نعم.
فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة
يعني إكنان صدورهم بالنيات هو الثني يعني كأنه يقول هو الثني المراد بالآية. نعم. وما أحسن ما مثل المنافقين يعني يخفون ما يظنون أنه يخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم. وما أحسن ما قال زهير
في معلقته المشهورة فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى فمهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي.
نعم.
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. وقال عبد الله بن شداد كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى لقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون
يعلم
ما يسرون وما يعلنون.
أين؟
وقرأ ابن عباس ألا إنهم يثنوني صدورهم
صدورهم. نعم.
برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى
طيب يمكن تعيد مرة أخرى يا شيخ عبد العزيز؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم.
صدورهم.
نعم. الآية. قلت: يا أبا العباس، ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحي، فنزلت: ألا إنهم تثنوني صدورهم.
تثنوني
صدورهم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، أو يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. قال البخاري وقال غيره عن ابن عباس: يستغشون
أتأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يعني عن الإفضاء. يفضي الرجل إلى امرأته، نعم، أو يفضي إلى السماء، يعني تبرز عورته.
نعم.
قال البخاري
وقال غيره عن ابن عباس: يستغشون يغطون رؤوسهم. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان.
نعم.
قال حدثنا عم قال قال ابن عباس: ألا إنهم يثنوني صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم. قال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات، وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم، أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتب الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقمي. فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. فقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم كان صبره وغطى رأسه، فأنزل الله ذلك. وعود الضمير إلى الله أولى بقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم، برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات، من صفات الله عز وجل الذي يدل عليها اسمها الرزاق، الرزاق سبحانه وتعالى هذا من أسمائه الحسنى، ويدل على أنه يرزق الخلائق جميعا. أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، وهذا فيه إثبات سعة علم الله عز وجل وإحاطة علمه سبحانه وتعالى، وأنه وسع المكان والزمان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، أن يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين هاهنا كما ذكره عند تلك الآية، والله أعلم. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، كقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا فيه إثبات العلم وإثبات الكتابة من مراتب القدر. يا حسن تعيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم
الرزق عند الله. نعم.
أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال
الحافظ ابن كثير يعني غالبا يذكر خلاصة التفسير الذي اختاره ثم يذكر الآثار. هنا
وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين هاهنا كما ذكره عند تلك الآية، فالله أعلم. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك.
هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة. نعم.
كقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم، هذا فيه إثبات مرتبة العلم، علم الله عز وجل، ومرتبة الكتابة، وذكر وجود الموجودات بقدرته ومشيئته. ما من كائن ولا موجود يوجد إلا بمشيئته سبحانه. ومن هنا أثبتنا مراتب القدر الأربع جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا الصانع من أسماء الله عز وجل ليس من الأسماء الحسنى، لكن يخبر به على منطق أهل الكلام. أهل الكلام يعني يعبرون أو يخبرون عن أن صانع هذه المصنوعات هو الله سبحانه وتعالى، فهو لا صانع غيره، وباب الإخبار واسع. يعني هذا بلغة أهل الكلام. والصانع ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى حسنى. والشرط الثاني أن تكون توقيفية، ومعنى حسنى لا يتطرق نقص فيها كما يتطرق إلى هذه الكلمة الصانع، لأن مثل القديم ليس من أسماء الله الحسنى لأنها تطلق بمعنى الأول، وهذا يخبر به عن الله، وتطلق بمعنى المتقدم على غيره كقوله حتى عاد كالعرجون القديم، وهو عيدق النخل الذي مضى عليه سنة. كذلك الصانع تطلق بمعنى المبدع، مبدع الكائنات ومبدع المصنوعات، وهو الله، يعني يراد بها ذلك، ويراد بها الصانع الذي يتأفف أو يترفع عنه العرب ويعيرون به قينهم وصناعهم، وهذا فلان صانع أي وفلان قبيلي أو فلان شيخ. أي نعم، على كل حال ليست من الأسماء الحسنى. نعم، يقول أحبك الله الذي أحببتنا به وجعلنا جميعا ممن تحابوا في الله. واقتربت مبلغا من المال بالعملة السعودية يرد في بلادنا، فهل يجوز أن أقضيه بما يعاد له من عملتنا؟ إذا كان يعني بدلت العملة فتكون يدا بيد، لكن ما دام اقتربت منه مبلغ بالعملة السعودية فالأحسن أن تردها كما أخذتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء إلى ما يرجع الضمير، هل إلى المسلمين أو إلى الكفار؟ إلى الجميع، حتى ورد أن أبا بكر كان يغطي رأسه عند مواقعته أهله، يعني عادة اعتادوها. أي نعم، ما هو يعني لظنهم أن الله لا يعلم، ولكن لحيائهم. أما إذا كانوا يظنون أن الله لا يعلم فهذا والعياذ بالله هو اعتقاد الكفر والجاهلية. بالأمس ذكر حديث سعد بن أبي وقاص فيه إنك ما تنفق نفقة حتى ما تضعه إنا إلى آخره إلا وجدت عليها. ما علاقته بالموضوع؟ وش الموضوع؟ ورق ما ذكرت إلا الموضوع، لماذا لم تذكر؟ أعرف، لكن لماذا ذكر الموضوع؟ لماذا من هو صاحب السؤال يذكر لي الموضوع؟ تبي نعيد الدرس من جديد؟ نعيده إن شاء الله لكن الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.